تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. امتثالا لطلب أستاذنا الشيخ عدنان السقا حفظه الله ورعاه أن أقوم بذكر ترجمة لأستاذنا وشيخنا العلامة المربي المقرئ المحدث الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، فقد لبيت الدعوة وأنا شاكر لفضيلة الشيخ عدنان حفظه الله ولإدارة الأوقاف في مدينة حمص على إتاحتها هذه الفرصة لي لأتكلم عن شيخنا في حمص بعد أكثر من 30 عاما على رحيله رحمه الله تعالى. وسأركز إن شاء الله تعالى في صفات شيخنا على الجوانب التي تصلح للقدوة لا على الأمور الشخصية التي حباه الله عز وجل إياها، فإننا في هذا الزمان أشد ما نحتاج إلى القدوات. وإنني والله أحزن على جيل أولادي ومن بعدهم من الأجيال الذين لم يتهيأ لهم أن يروا أولئك النماذج القدوات الذين أكرمنا الله عز وجل برؤيتهم. والقدوة في حياة المسلم شيء أساس، ولو كان القرآن العظيم وحده يكفي لأنزله الله من السماء هكذا، ولكنه بعث رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وجعله يعيش بين المسلمين بعد البعثة 23 سنة حتى يروه عن قرب ويقتدوا به ويتأسوا بأفعاله. فشيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله هو ابن هذه البلدة التي نحن فيها، مدينة حمص، حفظها الله من كل سوء ونقص وسائر بلاد المسلمين. أما اسم شيخنا فهو الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ محمد علي ابن الحاج عبد الغني عيون السود، وأمه من عائلة الدروبي الحمصية المشهورة المعروفة بالوجاهة والعلم. وكان والده الشيخ محمد علي وعمه الشيخ عبد الغفار عيون السود رحمهما الله من علماء حمص المعدودين. وللشيخ عبد الغفار الذي هو عم شيخنا كتب ورسائل عديدة، أشهرها كتاب الرياض النضرة في تفسير سورتي الفاتحة والبقرة في مجلدين. ولد شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مدينة حمص في 8 جمادى الأولى 35 و300 هجرية الموافق 2 آذار 1917 ميلادية. وقد توفيت والدة شيخنا وهو صغير، ولم يتزوج والده بعدها خشية أن تأتيه زوجة لا تعينه على تربية أولاده والعناية بهم، فقام الشيخ محمد علي رحمه الله بنفسه بالعناية بأولاده. وأحب أن أنوه أن أغلب ما أذكره لكم يا إخواننا في هذه المحاضرة هو مما سمعته من شيخنا مباشرة، حتى تعرفوا مصدر هذه المعلومات. بدأ شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بطلب العلم مبكرا، فدرس في مدرسة دار العلوم الشرعية في حمص، وقرأ على والده وعمه الشيخ عبد الغفار، وأخذ عن الشيخ راغب الدويري والشيخ أبو النصر خلف والشيخ زاهد الأتاسي والشيخ أنيس كلاليب والشيخ محمد الياسين والشيخ أحمد الصافي، وتخرج من دار العلوم سنة 55 و300 و1000 هجرية، الموافق لسنة 36 و900 و1000 ميلادية. كما اعتمد رحمه الله بالإضافة إلى ما سبق يعني من دراسته في دار العلوم الشرعية على مطالعته الشخصية وحفظه الكثير من المنظومات في شتى العلوم. هكذا يا شباب الجيل الجديد من طلاب العلم، هكذا يجب الإنسان أن يبني نفسه. لا غنى له عن الحضور على الشيوخ، ولكن ليس كل الحمل على الشيوخ. فأنت تحضر على الشيخ فلان والشيخ فلان دروسهم، ولكن لابد أن يكون لك أيضا إلى جانب ذلك مطالعتك الشخصية. فلا المطالعة بدون الشيوخ تكفي، ولا كل الحمل على الشيوخ. لابد لك من أن تملأ وقتك بالمطالعة الخاصة، وخاصة حفظ المنظومات التي هي من مزايا هذه الأمة الإسلامية، ولله الحمد. فقد وظف علماؤنا الشعر قديما لخدمة العلوم الشرعية، فنظموا لنا في مجالات عديدة من فروع الشريعة كالتجويد والفقه والقراءات والنحو والصرف وغيرها من العلوم. وذكر لي شيخنا رحمه الله أنه كان في فترة شبابه يكثر جدا من الأوراد والأذكار، ويصرف أغلب وقته في ذلك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: أنتم في زمان العلم فيه خير من العمل. يعني الشيخ الله يرحمه كان يقسم يصرف الفائض من وقته أغلبه في الأوراد والأذكار وقراءة الأذكار الشرعية المعروفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن العلماء الصالحين من هذه الأمة. فعدل له النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا خطة حياته وسيره، وقال له: أنتم في زمان العلم فيه خير من العمل. بناء على هذه الرؤيا صار شيخنا رحمه الله يصرف أغلب وقته في طلب العلم، وترك لنفسه أيضا وقتا للأذكار والأوراد، لم يتركها، ولكن كان أغلب وقته لطلب العلم. يعلق شيخنا رحمه الله يقول لي: يا عمي، بعد هذه الرؤيا بسنوات طوال رأيت في الكتب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض جلسائه: أنتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، كثير معطوه، قليل آخذوه، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، قليل معطوه، كثير آخذوه، العلم فيه خير من العمل. لأنه صار في خوف على الشريعة، انتبهنا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عدل لشيخنا خطة سيره في الحياة. وهكذا يجب لنا يا طلاب العلم الله يسلمكم، لا يكفي أن يكون الواحد منا طالب علم ولا ورد له، فمن لا ورد له لا وارد له. وقد رأينا من يطلب العلم وليس له ذكر وورد، كيف أنه بعد فترة يصاب بالغرور وبالعجب وبالعجرفة وبالتعالي على عباد الله. أما ذكر الله فإنه يؤدب النفس ويهذبها ويجعلها أرضا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. فبالله عليكم، من يجالس الله عز وجل كيف تكون نفسه؟ هل يبقى له نفس أم أنها تضمحل؟ لذلك رأينا ساداتنا العلماء الذين لهم أوراد وأذكار، ورأينا بعض العلماء الذين هم علماء ولكن ليس لهم أوراد وأذكار، الفرق كبير وكبير جدا. فنصيحتي لإخواني طلاب العلم أن يكون لهم قسم من وقتهم لطلب العلم الشرعي وقسم لذكر الله عز وجل يوميا وإن قل. وأخبرني شيخنا رحمه الله أنه كان يكثر في شهر رمضان من تلاوة القرآن، إلى أن جاءه خاطر في أحد الرمضانات، خاطر في قلبه: لماذا لا تحفظ القرآن؟ وكان ذلك أول الشهر. يقول لي شيخنا: فبدأت بالحفظ في اليوم الأول فحفظت جزءا، وفي اليوم الثاني حفظت الجزء الثاني، وهكذا إلى أن ختمت آخر الشهر. هذه أذكرها لكم من فم الشيخ عبد العزيز إلى أذني، يعني حفظ القرآن في شهر. لكن هذا له مقدمات. قلت لكم إن شيخنا كان يكثر من تلاوة القرآن، والذي يكثر من تلاوة القرآن ماذا يحدث عنده؟ يحدث عنده طلاقة في القراءة، وخاصة إذا كان قوي الحافظة فإن كثيرا من الآيات تعلق في ذهنه. وأخبرني رحمه الله أن والده الشيخ محمد علي لما علم بحفظه للقرآن في آخر شهر رمضان سر سرورا بالغا ودعا له بالتوفيق. وأصيب شيخنا رحمه الله في فترة صباه بما يشبه السل الرئوي، فنصح الأطباء والده أن يأخذه إلى بيروت ليستنشق هواء البحر، فأخذه واستأجر له غرفة في أحد الفنادق وبقي معه أياما إلى أن اطمأن عليه، ثم تركه وعاد إلى حمص. وشاءت إرادة الله عز وجل أن ينزل في ذلك الفندق أحد القراء المصريين من مدينة الإسكندرية، واسمه الشيخ سليمان الفارس كوري، فتعرف عليه شيخنا وسمع تلاوته واطلع على علمه وطلب منه أن يقرأ عليه القراءات العشر. فأخبره الشيخ سليمان أنه مضطر وقتها للذهاب إلى الإسكندرية، ووعده أن يعود بعد شهرين لكي يقرأه القراءات العشر. فانتظره شيخنا في بيروت تلك المدة. قال لي شيخنا رحمه الله: كنت وقتها أحفظ الشاطبية في القراءات السبع، ولم أكن أحفظ الدرة. ففي هذين الشهرين اللذين غاب فيهما الشيخ سليمان الفارس كوري عن بيروت حفظ شيخنا منظومة الدرة في القراءات الثلاث فوق السبع، فصار يحفظ منظومتين، إحداهما في القراءات السبع وهي المنظومة الشاطبية، والدرة في القراءات الثلاث فوق السبع. فلما عاد الشيخ سليمان إلى بيروت اصطحبه شيخنا إلى حمص، وقرأ عليه هنا في هذه المدينة التي نحن فيها القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، وأجازه بذلك، وعمل والده من أجل ذلك احتفالا حضره علماء حمص في تلك الفترة. ومن جملة ما حدثني شيخنا عن فترة صباه مع أبيه أن أباه سمع مرة في المنام صوتا يقول له: ابنك فلان سيكون كذا، وابنك فلان سيكون كذا. فعدد الصوت أولاد الشيخ محمد علي ولم يذكر الشيخ عبد العزيز، فقال أبوه للصوت: وعبد العزيز؟ فقال الصوت: عبد العزيز حصتنا، عبد العزيز حصتنا. وذكر لي أيضا أنه خرج مرة مع أبيه بصحبة عدد من شيوخ حمص لتحري هلال شوال، أي هلال العيد، فلم يشاهدوه وهموا بالرجوع، وإذا بشيخنا رحمه الله يحد النظر فيراه وينبه أباه والسادة العلماء إلى مكانه فيرونه جميعا. يقول سيد الشيخ عبد العزيز رحمه الله: فأشرق وجه سيد الوالد، ما كان يذكر أباه إلا بكلمة سيد الوالد، ما سمعته مرة يقول أبي أو أبدا، ما يذكر والده إلا يقول سيد الوالد. قال لي شيخنا: فأشرق وجه سيد الوالد وقال هذين البيتين: هلال العيد غم على البرايا، وما أحد رآه بمقلتيه، تلفت نحوه حبي رآه، وشبه الشيء منجذب إليه. ثم بعد ذلك تاقت نفس شيخنا لمزيد من الإتقان للقرآن العظيم والتوسع في رواياته، وذلك بعد أن حفظ منظومة طيبة النشر في القراءات العشر لإمام القراء أجمعين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، فنزل إلى دمشق واتصل بمقرئين جليلين من قرائها. الأول هو الشيخ محمد سليم الرفاعي الشهير بالحلواني ابن الشيخ أحمد الحلواني الكبير، فقرأ عليه القرآن كله بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة. والمقرئ الثاني هو الشيخ عبد القادر قويدر العربيلي في قرية عربين من غوطة دمشق. الاسم القديم للقرية عربيل باللام، ولكن الناس بألسنتهم حولوا اللام إلى نون فيقولون عربين. الشيخ عبد القادر قويدر المعروف عند أهل بلده بالشيخ عبد الصمادية، إذا أهل عربين بيقولوا الشيخ عبد الصمادية ما بيقولوا عبد القادر قويدر. فقرأ عليه القرآن كله بالقراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر. وأخبرني رحمه الله أنه في تلك الفترة كان يقرأ على الشيخين كليهما دون علم أحدهما بالآخر، يعني عم يقرأ بدمشق على الشيخ محمد سليم الحلواني وعم يقرأ في عربين على الشيخ عبد القادر قويدر. فوجد بعض الناس نقلوا للشيخ محمد سليم أن الشيخ عبد العزيز عم يروح على عربين ويقرأ على الشيخ عبد القادر قويدر، فقال له: صحيح عم تروح تقرأ عند الشيخ عبد القادر قويدر؟ قال له: نعم سيدي. قال له: إياك ترجع لحمص قبل ما تختم علي، إياك ترجع إلى حمص قبل أن تختم علي. لماذا؟ لأن القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة محتوات ضمن القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر. فخاف الشيخ محمد سليم الحلواني إذا ختم الشيخ عبد العزيز على الشيخ عبد القادر قويدر أن يزهد في إكمال الختم عليه، يقول: هذه قراءة قد أخذتها أنا من الشيخ عبد القادر. فقال له: إياك ترجع إلى حمص قبل أن تختم علي. وأخبرني شيخنا رحمه الله أنه في آخر مجلس قرأ فيه وختم على الشيخ محمد سليم الحلواني دعا الشيخ سليم رحمه الله بدعوات جامعات نافعات، ثم أخذه البكاء وصار يقول ويكرر: اللهم ارزقه تلامذة بررة، اللهم ارزقه تلامذة بررة، اللهم ارزقه تلامذة بررة. فأسأل الله تعالى أن بمنه وكرمه أن يجعل لي ولكم نصيبا من هذه الدعوات، اللهم آمين. شيوخ شيخنا الشيخ عبد العزيز في القراءات والتجويد هم كما ذكرت الشيخ سليمان الفارس كوري المصري الإسكندري، قرأ عليه القراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة. ثانيا الشيخ محمد سليم الحلواني الرفاعي المتوفى سنة 63 و300 عن 78 سنة، قرأ عليه أيضا القراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة. ثالثا الشيخ عبد القادر قويدر العربيلي المتوفى سنة 79 و300 عن 61 سنة، قرأ عليه القراءة العشر الكبرى من طريق طيبة النشر. رابعا الشيخ أحمد حامد التيجي المصري ثم المكي شيخ القراء في مكة المكرمة المتوفى سنة 68 و300 وألف عن 83 سنة، قرأ عليه القراءات 14، 10 الكبرى من طريق طيبة النشر ومن باب أولى الشاطبية والدرة، والقراءة 4 الشاذة فوق 10. 5 وأخيرا الشيخ علي محمد الضباع المصري شيخ القراء وعموم المقارئ المصرية المتوفى سنة 80 و300 وألف هجرية، الموافق 61 و900 وألف ميلادية عن 75 عاما. وسنعود لذكر الشيخ الضباع إن شاء الله تعالى. أما شيوخ شيخنا الشيخ عبد العزيز في العلوم الشرعية الأخرى، فبالإضافة إلى ما تقدم من مشايخه في دار العلوم الشرعية بحمص، فقد تلقى أيضا عن مشايخ غيرهم منهم الشيخ عبد القادر الخجة الحمصي رحمه الله، وبيننا ولده الأستاذ الطيب حفظه الله تعالى ورعاه، درس شيخنا على الشيخ عبد القادر الخجة حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي مرتين، درس عليه الحاشية مرتين، وذكر لي رحمه الله أمرا يعتبره شيخنا من كرامات الشيخ عبد القادر. قال لي: يا عمي، أحيانا أقرأ في حاشية ابن عابدين في البيت فتغلق علي عبارة، أقرأها أعيد أعود مرة واثنتين وثلاث، والعبارة مغلقة، لأن عبارات الفقهاء أحيانا تكون طويلة، فأخذ الكتاب وأذهب إلى دكان الشيخ عبد القادر رحمه الله في سوق الحسبة، فقال لي أقول له: يا سيدي الشيخ عبد القادر، ابن عابدين يقول هنا، وأقرأ العبارة، يقول لي شيخنا: صدق يا عمي، بمجرد أن أقرأ العبارة أفهمها، دون أن يشرح الشيخ عبد القادر الخجة شيئا. يقول له الشيخ عبد القادر: ظهر يا عبد العزيز؟ يقول له: نعم سيدي ظهر. قال لي شيخنا: حدث معي هذا الأمر لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، وكان يعتبرها من كرامات الشيخ عبد القادر الخجة، وهذه من بركة القراءة على الشيوخ. أيضا من مشايخه رحمه الله الشيخ المحدث الجزائري نعيم النعيمي المتوفى سنة 93 و300 وألف هجرية، الموافق لسنة 73 و900 وألف ميلادية، تلقى عنه الحديث النبوي الشريف وأجازه به على عادة المحدثين. سيدنا تلقى عن الشيخ نعيم النعيمي الحديث، والشيخ نعيم النعيمي تلقى عن شيخنا القراءة، وعاد إلى الجزائر الشيخ النعيمي، ومات في حياة شيخنا الشيخ عبد العزيز. ثالثا الشيخ عمر حمدان المحرسي المكي، وهو من كبار علماء مكة المكرمة في ذلك الزمان ومحدثيها، تلقى عنه شيخنا عددا من الأحاديث المسلسلة، منها الحديث المسلسل بالأولية والمسلسل بالتحديث في يوم عاشوراء. المسلسل، الحديث المسلسل يا شباب، معناها حديث يرويه المحدثون رجلا عن رجل، هناك وصف من الأوصاف يتحقق في كل الرواة، إن وجد وصف من الأوصاف يتحقق في كل الرواة هذا الحديث شو بيسموه؟ حديث مسلسل. مثلا قلنا منذ قليل المسلسل بيوم عاشوراء، يعني كل شيخ يقول: حدثني شيخي في يوم عاشوراء، قال حدثني شيخي في يوم عاشوراء، قال حدثني شيخي فلان في يوم عاشوراء، فهذا ما اسمه؟ المسلسل. المسلسل بالأولية كل راو يقول: حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، هكذا إلى سفيان ابن عيينة. ومن مشايخ سيد الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي الأنصاري المدني، تلقى عنه كتاب المناهل السلسلة بالأحاديث المسلسلة، كتاب فيه تقريبا 212 حديثا مسلسلا، تلقاه كله شيخنا رحمه الله من مؤلف الكتاب الشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي الأنصاري في المدينة المنورة. وأيضا لشيخنا الشيخ عبد العزيز إجازة هو ووالده الشيخ محمد علي وعمه الشيخ عبد الغفار من جدي الشيخ أمين سويد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 36 ميلادية. رحلات شيخنا في طلب العلم، لأن طالب العلم لا بد له من الرحلة في طلب العلم. فشيخنا رحمه الله كما أسلفت كان ذهب إلى بيروت من أجل العلاج، وهناك التقى بالشيخ سليمان الفارس كوري، ثم بعد ذلك رحل إلى دمشق فقرأ كما ذكرت منذ قليل على الشيخين الحلواني والعربيلي، ثم بعد ذلك رحل إلى الحجاز، وفي الحجاز ذهب إلى الحج مع والده الشيخ محمد علي عيون السود سنة 63 هجرية. هذه كانت الحجة الأولى لشيخنا ولأبيه. في تلك الحجة جمع القراءات 14 على الشيخ أحمد حامد التيجي المكي رحمه الله، وأيضا تلقى على الشيخ عمر حمدان المحرسي وعلى الشيخ محمد أمين وعلى الشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي الأنصاري. وأقول كانت هذه الحجة الأولى له ولوالده الشيخ محمد علي رحمه الله، سنعود إلى ذكر هذا الأمر بعد قليل. من الحجاز بعد الحجة الأولى افترق شيخنا عن أبيه، فعاد الشيخ محمد علي عيون السود إلى حمص، وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ذهب إلى جدة وركب منها إلى مصر ليقرأ على الشيخ علي محمد الضبع. يقول لي شيخنا رحمه الله: لما وصلت إلى مصر واستقريت فيها سألت عن مكتب شيخ عموم المقارئ فدللت عليه، فذهبت إلى مكتب الشيخ الضباع وإذا به أجده واقفا خلف مكتبه، له مكتب في الغرفة واقف وأمامه طابور من القراء لهم معاملات إدارية والشيخ الضباع يشرح عليها. وهنا يعلق شيخنا يقول: يا عمي الشيخ الضباع رحمه الله كان مسجل عنده في مشيخة المقارئ 60,000 قارئ، 60,000 قارئ. مصر بلد الخير والبركة. قال لي شيخنا: فلما رآني الشيخ الضباع خرج من وراء مكتبه وسلم علي وعانقني وقال الحمد لله على السلامة، تفضل، وأجلسني وقال للمراجعين يعني تعالوا غدا. نعم. ثم رحب بي وطلب لي شيئا من الضيافة، ثم قال لي: أتحب أن أجيزك بالقراءات؟ طبعا هذا طلب غريب، المتكلم مين؟ الشيخ علي محمد الضباع أستاذ الأستاذين بلا نزاع، ولم يأتي بعده مثله إلى هذه اللحظة فيما أعلم. يقول للشيخ عبد العزيز عيون السود: أتحب أن أجيزك في القراءات؟ قبل أن يتكلم شيخنا ويذكر شيء، فقال له شيخنا: إنما جئت لأقرأ. كان شيخنا الله يرحمه يغلب على كلامه الفصحى، لكن فصحى لطيفة يعني ما فيها تكلف. أحيانا منشوف بعض إخواننا بيتكلموا بالفصحى بس بتطلع معهم يعني ثقيلة هكذا، فشيخنا رحمه الله كان يتكلم بالفصحى لكن تخرج معه لطيفة الله يرحمه. فقال لشيخه الضباع: إنما جئت لأقرأ. هنا لما كان الشيخ رحمه الله يصل في القصة بالقصة إلى هذا المكان كانت تدمع عينه كما رأيت بنفسي، يقول لي: يا عمي الضباع رحمه الله فرغ لي وقته كله لأقرأ عليه في بيته في حي الجيزة في مدينة القاهرة، ففرغ لي وقته إلى أن قرأت عليه القراءات 14، القراءات 10 من طريق الشاطبية والدرة والطيبة، والقراءات 4 فوق 10 من طريق الفوائد المعتبرة بالقراءات الزائدة على 10 للشيخ المتولي رحمه الله، وقرأت عليه منظومات العلوم، علوم القراءة والتجويد، منظومة الجزرية، منظومة الشاطبية في القراءات 7، الدرة في القراءات 3، طيبة النشر في القراءة 10، عقيلة أتراب القصائد في رسم المصاحف، ناظمة الزهر في علم عد الآي الفواصل، علم الفواصل وعد الآي، وأجازه بذلك كله وكتب له الإجازة بخطه رحمه الله. فلما أراد شيخنا أن يسافر قال له سيدنا الشيخ عبد العزيز للشيخ الضبع، قال له: أتأمل يا سيدي أن تشرفون في سوريا وتزوروننا في حمص. فقال له الشيخ الضبع: إن شاء الله إذا سنحت لي فرصة أزوركم في حمص وأجتمع بالوالد كما اجتمعت به في الحرم النبوي الشريف. فلما قال الضبع هذا الكلام قال لي شيخنا: استغربت أنا هذا الكلام، يعني والدي حج هذه السنة لأول مرة في حياته وأنا معه ولم أفارقه، ولم يكن الشيخ الضبع موجودا في تلك السنة في الحج. فقلت له: عفوا سيدي، يعني كيف اجتمعتم بالوالد في الحرم النبوي الشريف؟ فقال له: يا بني، ليلة جئتني رأيت نفسي في الرؤيا في الروضة الشريفة، ورأيتك واقفا أنت وأباك، وأبوك يقول يشير إليك ويقول لي: عبد العزيز جاي لعندك دير بالك عليه. أعيدها بالحرف: عبد العزيز جاي لعندك دير بالك عليه. قال له سيدنا: يا سيدي، لما جئتكم في المرة الأول يوم قلت لي: أتحب أن أجيزك في القراءات؟ ولم أكن قد ذكرت لك أني قد جمعت القراءات 4 مرات قبل أن آتي إليك، ما ذكرت شيئا، كيف قلت لي أتحب أن أجيزك في القراءة؟ فقال له الشيخ الضبع: يا ابني، أنا الله عطيني نور بعرف أهل القرآن، يا ابني أنا الله عطيني نور بعرف أهل القرآن.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.